الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرضى عنكم رضا لا يسخط بعده أبدا، وأسأله جل وعلا أن يوفقكم لخيري الدنيا والآخرة. فتح الله لكم أبواب الخيرات ووالى عليكم المسرات. وبعد، نقرأ في سنن الإمام أبي داود في كتاب الملاحم، حيث سبق درس في هذا الكتاب، وهذا هو الدرس الثاني فيه بإذن الله جل وعلا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده على نعمه وآلائه وإحسانه، له الحمد في الأولى والآخرة، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا، واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في النهي عن تهييج الترك والحبشة. قال: حدثنا عيسى بن محمد الرملي أنه قال: حدثنا ضمرة عن السيباني عن أبي سكينة رجل من المحررين عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوا الحبشة ما ودعوكم، واتركوا الترك ما تركوكم.
قول المؤلف: باب في النهي، يعني في طلب ترك الفعل عن تهييج الترك والحبشة، أي عن فعل الأسباب التي تثير النزاع وتوجد الاقتتال بينكم وبين الترك والحبشة. والترك أقوام من أواسط آسيا، والحبشة هم في بلاد أثيوبيا وإريتريا وما قاربها. وقد ذكر المؤلف هنا حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والسبياني هو يحيى ابن أبي عمرو. وقوله هنا: دعوا الحبشة، أي اتركوا الحبشة ما ودعوكم، أي ما صالحوكم ولم يثيروا شيئا تجاهكم. واتركوا الترك، أي لا تتعرضوا لهم بقتال ونحوه ما تركوكم، يعني ما داموا معرضين عنكم. أما إذا حصل منهم ما يستدعي صد ما يكون منهم، فحينئذ يشرع الوقوف في وجوههم. وقد جاء في التاريخ أن الترك في غزو بلاد أهل الإسلام في سنة 656، وهم التتار، وكان منهم مقتلة عظيمة في ذلك الزمان، ثم عاودوا أهل الإسلام مرة أخرى في سنة 702، وحصل منهم قتل لكثير من أهل الإسلام، حتى وقف في وجوههم أهل الشام وأهل مصر في معركة شقحب المعروفة. وأما الحبشة فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذا السويقتين من الحبشة يأتي حتى ينقض هذا البيت حجرا حجرا، ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مقاتلتهم ما لم يكن منهم سبب يستدعي ذلك. وهذه القاعدة الشرعية في محاولة ترك القتال كان يتبعها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلجأ إلى القتال إلجاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا. وقال: والله لا يدعونني إلى خطة صلح يعظمون فيها البيت إلا أجبتهم عليها. ثم عقد صلح الحديبية، وكان من بنوده أن توضع الحرب 10 سنين.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب في قتال الترك. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر. وقال حدثنا قتيبة وابن السرح وغيرهما أنهم قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رواية رضي الله عنه قال قال ابن السرح إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة.
هذا الحديث حديث قوله باب في قتال الترك يعني هذا الباب معقود في الأخبار التي وردت بحصول القتال بين أهل الإسلام والترك. وقد ذكرت فيما مضى ما وقع منهم من التتار ونحوهم في بلاد أهل الإسلام. وأورد المؤلف في هذا الباب حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح متفق عليه قال لا تقوم الساعة أي أنه سيحصل ما سيأتي قبل قيام الساعة ولا يلزم أن يكون في آخر الزمان وإنما يكون بين عهده صلى الله عليه وسلم وعهد قيام الساعة. قال حتى يقاتل المسلمون الترك أي تحصل بينهم المقتلة. ثم وصفهم بأنهم قوم وجوههم كالمجان المطرقة. المجان جمع مجن والمجن ما يكون لما يحمى به البدن من ضربات العدو وضربات من يبارزهم. والمطرقة يعني أنها قد ضربت حتى أصبحت على صفة الضرب وعلى صفة الامتداد. قال يلبسون الشعر وفي الرواية الأخرى بين أنهم تكون نعالهم من الشعر والشعر يعني شعر بهيمة الأنعام. وفي الرواية الأخرى قال كأنه قسم هذا الخبر إلى قسمين فقال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين وذلف الأنوف يعني أن أنوفهم ليست قائمة بل بنائمة كأن وجوههم المجان المطرقة. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي أنه قال حدثنا خلاد بن يحيى أنه قال حدثنا بشير بن المهاجر أنه قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقاتلكم قوم صغار الأعين يعني الترك قال تسوقونهم ثلاث مرار حتى تلحقوهم بجزيرة العرب فأما في السياقة الأولى فينجو من هرب منهم وأما في الثانية فينجو بعض ويهلك بعض وأما في الثالثة فيصطلمون أو كما قال.
هذا الحديث حديث بريدة ضعيف الإسناد لأنه من رواية بشير ابن المهاجر وهو ضعيف. وقوله هنا قوم صغار الأعين فسرهم بأنهم الترك وذكر أن اللقاء معهم في ثلاث مرار في مرة يلجأون إلى بعض البلاد وفي مرة يكون هناك قتل لبعضهم دون بعض وفي الثالثة تستأصلونهم وتصطلمونهم. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب في ذكر البصرة. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أنه قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث أنه قال حدثني أبي أنه قال حدثنا سعيد بن جهمان أنه قال حدثنا مسلم بن أبي بكرة أنه قال سمعت أبي رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة عند نهر يقال له دجلة يكون عليه جسر يكثر أهلها وتكون من أمصار المهاجرين. قال ابن يحيى قال أبو معمر وتكون من أمصار المسلمين. فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطوراء عراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزلوا على شط النهر فيتفرق أهلها ثلاث فرق: فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا، وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا، وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم الشهداء. وقال حدثنا عبد الله بن الصباح.
هذا الحديث قوله في ذكر البصرة، البصرة مدينة بالعراق على ضفة النهر عند شط العرب، وهي قد مصرت في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث جعلت من أمصار المسلمين العظيمة البصرة، وهكذا الكوفة، وقد كانت مصادر علم وأسباب خير، وكانت محل زراعة لطيب هوائها وقرب مياهها وكثرة المياه وعذوبة تلك المياه. وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديث أبي بكرة، وهو حديث حسن الإسناد، قال فيه ينزل الناس من أمتي بغائط. الغائط المكان المنخفض، غاط بمعنى انخفض، وسمي الخارج من السبيل بهذا الاسم لأن الغالب في الناس أنهم يقضونه في المكان المنخفض. وقوله ينزل يعني أنهم يسكنون ذلك الموطن ويجعلونه منزلا لهم يسمونه البصرة. وفي هذا علامة من علامات النبوة، قال عند نهر يقال له دجلة يكون عليه جسر، أي عليه ما يستطيعون أن يتجاوزوه، قد بني بناء فوقه، يكثر أهلها أي يتعدد سكان هذه المدينة وتكون من أمصار المهاجرين، يعني من البلدان التي يستقر بها أهل الهجرة، سواء كانوا مهاجرين من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام أو مهاجرين من البادية إلى الأمصار. قال فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطوراء عراض الوجوه، أي أن وجوههم كبيرة وصغار الأعين، حتى ينزلوا على شط النهر. وكما ذكرت قبل قليل بعض الوقائع التي تدل على مصدوق هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أنهم يتفرقون ثلاث فرق: فرقة يهربون من العدو ويمكنونهم من أن يستولوا على ديار أهل الإسلام، قال فهلكوا، وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا، يعني كفروا نعمة الله جل وعلا، بينما الفرقة الثالثة تحتسب الأجر في محاولة صدهم وقتالهم، قال وهم الشهداء. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن الصباح أنه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد أنه قال حدثنا موسى الحناط لا أعلمه إلا ذكره عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا أنس إن الناس يمصرون أمصارا، وإن مصرا منها يقال له البصرة أو قال البصيرة، فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباخها وكلاءها وسوقها وباب أمرائها، وعليك بضواحيها، فإنه يكون بها خسف وقذف ورجف، وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير.
هذا الحديث ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله يمصرون أمصارا أي ينشئون مدنا، وقال فإن أنت مررت بها فإياك وسباخها، السباخ ما يكون لين التربة وقد يكون فيه شيء من المياه. قال وسوقها يعني مواطن البيع والشراء فيها. قال وعليك بضواحيها أي بأطرافها. وقوله بها خسف أي تنخسف بهم الأرض ويتجلجلون فيها. وقوله وقوم يبيتون أي يمسون، ويصبحون قردة أي يقلبهم الله جل وعلا كذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى أنه قال حدثنا إبراهيم بن صالح بن صالح بن درهم أنه قال سمعت أبي يقول انطلقنا حاجين فإذا رجل فقال لنا إلى جنبكم قرية يقال لها الأبلة، قلنا نعم. قال من يضمن لي منكم أن يصلي لي في مسجد العشار ركعتين أو أربعة؟ ويقول هذه لأبي هريرة رضي الله عنه سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبعث من مسجد العشار يوم القيامة شهداء لا يقوم مع شهداء بدر غيرهم. قال أبو داود هذا المسجد مما يلي النهر.
هذا الحديث ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف إبراهيم ابن صالح ابن درهم راويه، وبالتالي لا يعول عليه. قوله انطلقنا حاجين أي سافرنا وابتدأنا المسير للذهاب إلى الحج. وقوله قرية يقال لها الأبلة قلنا نعم. وقوله مسجد العشار، الأصل في اسم العشار أن يراد به من يأخذ العشر من أهل التجارة. وقوله يبعث من مسجد العشار يوم القيامة الشهداء يعني كأنه تحصل عنده معركة فيموت فيها أناس كثر، والخبر كما تقدم ضعيف الإسناد. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب ذكر الحبشة. قال حدثنا القاسم بن أحمد بن أحمد البغدادي أنه قال حدثنا أبو عامر عن زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتركوا الحبشة ما تركوكم فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة.
أعاد المؤلف ذكر ما يتعلق بالحبشة، وقد سبق أنه أمر بمتاركتهم، ولكن في هذا الخبر زيادة تعليل ذلك بوجود ذي السويقتين منهم الذي يقوم بتخريب الكعبة واستخراج كنوزها. وقوله اتركوا الحبشة أي لا تقاتلوهم ابتداء ولا تهيجوهم على القتال، وقيد ذلك بما تركوكم أي ما إذا لم يكن منهم ابتداء لقتال ومعركة. قال فإنه يعني فالعلة التي جعلتني أمركم بمتاركتهم أنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين، يعني رجل له ساقان مخالفتان لصفة سوق الناس، وجعله من الحبشة. ولعلنا إن شاء الله نقف على هذا. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.